إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا في دروس التوحيد إلى الكلام عن البدع والتحذير منها، وقد ذكرنا تعريف البدع في الدرس الماضي، وأن البدعة ضلالة وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مردودة على صاحبها غير مقبولة. وحديثنا في درس اليوم عن ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليه. يقول المؤلف حفظه الله: ظهور البدع في حياة المسلمين، وتحته مسألتان. المسألة الأولى: وقت ظهور البدع، ما هو الوقت الذي ظهرت فيه البدع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين، يعني في أواخر عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم بدأ ظهور البدع وبدأ حصولها، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بقية الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي الأضراس، يعني الخلفية، عضوا عليها، يعني كناية عن التمسك بها، شدة التمسك بها، فعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا نجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدعة مقارنة، يعني في مقابلة، جعل البدعة مقابلة لسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاه. فالبديل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هو البدع والمحدثات. قال: وأول بدعة ظهرت بدعة القدر، وبدعة الإرجاء، وبدعة التشيع والخوارج. أول البدع التي ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم بدعة القدر، وهي بدعة إنكار القدر، هذه حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ظهر ناس في البصرة يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني جديد لم يقدره الله سبحانه وتعالى، نفوا تقدير الله تعالى، ويعني كان من أوائل من قال بهذا رجل يقال له معبد الجهني في البصرة، ابتدع هذه البدعة. وجاء علماء التابعين من البصرة إلى عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه، فالتقوا به وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني جديد، الأشياء تحدث ثم يعلمها الله تعالى أو يكتبها بعد حدوثها، وأن الله تعالى لم يعلم الأشياء قبل حدوثها أو لم يكتبها قبل حدوثها أو لم يخلقها أو لم يشأها. يعني طبعا القدر له أربعة مراتب، أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله تعالى قدر الأشياء، ومعنى التقدير أربعة أشياء: أن الله تعالى علم بالأشياء قبل حدوثها، وأن الله تعالى كتبها عنده في اللوح المحفوظ قبل حدوثها، وأن الله تعالى شاء كل ما يكون في هذا الكون من خير أو شر فهو تحت مشيئة الله، قبل أن يحدث هو بمشيئة الله تعالى، الله تعالى شاء أن يحدث هذا الخير أو هذا الشر بقدرته. ومرتبة الخلق، أن كل شيء في هذا الكون هو من خلق الله تعالى وإيجاده. فالقدرية منهم من ينفي هذه المراتب الأربعة أو ينفي يعني بعضا منها. فهم جاءوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، علماء التابعين من البصرة جاءوا إلى عبد الله بن عمر وقالوا له إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، وأنه والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر يعني نفسه، قال والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. قال لو أن أحدهم ينفق يتصدق بجبل أحد ذهبا لن يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأخبرهم أني سمعت أبي يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، وراح ذكر إيه حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإيمان، فذكر له أركان الإيمان ومن ضمنها إيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فبدعة القدر ظهرت في أواخر عهد يعني الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك بدعة الإرجاء. بدعة الإرجاء هي إخراج العمل من الإيمان، إخراج العمل من الإيمان، يقولون الإيمان يعني فقط اعتقاد وتصديق قلبي وكذا، وأن الأعمال ليس لها علاقة بالإيمان. مهما كان الإنسان يعني تاركا للواجبات واقعا في المحرمات فهو مؤمن كامل الإيمان طالما هو مصدق بقلبه، وأخرجوا الأعمال من الإيمان. طبعا المرجئة أصناف يعني متعددة، إن شاء الله ندرس يعني مذاهبهم بالتفصيل إن شاء الله في مرات يعني لاحقة بإذن الله. المرجئة أصناف، وبصفة عامة هم كل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة، كل من قال إن العمل ليس من الإيمان فهو من المرجئة. ثم بعضهم يقول الإيمان هو معرفة الله أو هو التصديق أو هو التلفظ بالشهادتين أو هو التصديق مع التلفظ بالشهادتين، لكن بصفة عامة يجمعهم أنهم يخرجون العمل من الإيمان. وبدعة التشيع تكلمنا عنها في هذا الكتاب من قبل، والتشيع هو الغلو في علي رضي الله عنه، الغلو في علي رضي الله عنه ومجاوزة الحد فيه وفي يعني بعض من ذريته رضي الله عنه. فالغلو في علي رضي الله عنه والإساءة إلى الخلفاء الراشدين من قبله رضي الله عنهم وأرضاهم، والإساءة إلى أمهات المؤمنين وغير ذلك مما يعتقد هؤلاء، هذه أيضا من أوائل البدع اللي هي بدعة التشيع. ظهرت بدعة التشيع في أيام علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي أنكر على هؤلاء الشيعة وحرق أئمتهم بالنار الذين ادعوا فيه الألوهية والعياذ بالله تعالى، وقالوا أنت إلهنا وكذا، أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار. وبدعة الخوارج هذه أيضا ظهرت في أواخر عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ظهرت بدعة الخوارج وهي تكفير المسلمين بالمعاصي والخروج على الحاكم المسلم الصالح، يخرجون عليه ويكفرونه بالمعصية ويكفرون من أطاع له وسمع بالمعصية. قال ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت بدعة الحرورية، ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت بدعة الحرورية. والحرورية هم يعني فرقة من الخوارج ينسبون إلى بلدة بالعراق يقال لها حروراء، بلدة بالعراق يقال لها حروراء، تجمع فيها يعني زعماء الخوارج من يكفر المسلمين، وكفروا عثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وأتباعهم من الصحابة وقاتلوا الصحابة رضي الله عنه. قال ثم في أواخر عهد الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة. ذكرنا بداية قصة يعني معبد الجهني عندما قال بالقدر وكذا، وكان في البصرة ويعني أنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم. قال وحدثت المرجئة قريبا من ذلك، يعني أيضا في آخر عهد الصحابة حدثت فرقة المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. قال وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد روي أنه أنذر بهم، أنذر بهم يعني حذر الناس منهم وأنذر بأنهم يعني سيخرجون ويكون لهم فتنة أو كذا، ربما يعني نقلت إليه أخبار عن بدايات نشأتهم وكذا. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان كان رجلا زنديقا والعياذ بالله، كان مجوسيا من عبدة النار وكذا، وادعى الإسلام وكان جاهلا وناظر قوما من الملاحدة من أهل الهند وكذا، يقال لهم السنية، طائفة من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله تعالى وكذا من أهل الهند، وهو جاهل أصلا بالإسلام، وتصدى لمناظرتهم فعجز عن مناظرتهم بسبب جهله بالدين وكذا، حتى شككوه في دينه، يعني بعد أن أسلم شككوه في دينه حتى ترك الصلاة 40 يوما والعياذ بالله تعالى وهو لا يصلي وكذا. ثم بعد ذلك بدأ يخرج على الناس بهذه البدعة، وكان يعني جهم بن صفوان أحدث بدعة متعددة في المسلمين، منها بدعة تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، نفي الصفات عن الله تعالى، قال إن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا وليس لله تعالى يد ولا وجه ولا كذا ولا كذا، وأخذ ينفي الصفات عن الله تعالى ونفى عن الله تعالى صفة العلو والاستواء على العرش وكذا. فهذه يعني من شر بدعه، ومن بدعه أيضا الإرجاء، كان من ضمن المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. قال الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، كل من عرف الله فهو مؤمن، هذا من كلام الجهمية أيضا. وله بدعة ثالثة وهي الجبر، اللي هي عكس الإيه؟ عكس القدرية، ابتدع بدعة مقابلة للقدرية وهي بدعة الجبر، اللي هي نفي الاختيار عن الإنسان ونفي المشيئة عن الإنسان، قال الإنسان ليس له اختيار وليس له مشيئة، وأن أفعال الإنسان مثل أفعال المكره، مثل أفعال المكره، ونفى الاختيار عن الإنسان، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت للإنسان مشيئة واختيارا. يعني أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية، يثبتون القدر لكن في نفس الوقت يثبتون للإنسان مشيئة واختيارا، إلا أن مشيئة الإنسان واختياره لا بد وأن توافق مشيئة الله تعالى وتوافق اختيار الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله نفصل يعني لاحقا بإذن الله في هذه المسائل. لكن بصفة عامة يعني الجهمية كان لهم 3 بدع كبيرة يعني ابتدعها الجهم بن صفوان، اللي هي الإرجاء والجبر وتعطيل الصفات. فحدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، بداية يعني ظهور الجهمية كانت في خلافة هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك طبعا كان قبل عمر بن عبد العزيز، يعني كان بداية ظهور جهم بن صفوان في أيام هشام بن عبد الملك، لكن بدأ يصبح له أتباع وله فرقة يعني معروفة وله آراء يتبناها أصحابه وكذا، هذا بدأ بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها. إذن هذه البدع التي ذكرناها يعني كان يوجد بعض الصحابة لا يزالون موجودين وقت ظهور هذه البدع، ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا هذه البدع كلها وحذروا منها، ولم يكن مع هؤلاء المبتدعة صحابي واحد يؤيدهم على ما هم عليه وينتسب إلى بدعتهم أو يدعو إليه. إذن هؤلاء كانوا يعني منحرفين عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، بل كان الصحابة يحذرون منهم ويتبرؤون منهم، وهذا أكبر برهان على أنهم على ضلال وانحراف. فمن العجيب أنك تجد بعض المسلمين إلى وقتنا هذا يتبعون هؤلاء المبتدعة ويسيرون على طريقتهم ويتركون نهج الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا جميعا ضد هذه البدع وضد هذه الانحرافات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية هم الذين على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء المبتدعة كلهم كانوا خارجين عن منهج الصحابة ومخالفين لهدي الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فبين سبحانه وتعالى أنه رضي عن الذين اتبعوا الصحابة بإحسان. إذن هذه الفرق التي خالفت منهج الصحابة وأحدثت في الدين وابتدعت هذه البدع، هؤلاء ليسوا ممن رضي الله تعالى عنهم، وإنما أهل الحق الذين يسيرون على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها، لأن آخر الصحابة موتا كما هو معلوم هو إيه؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، وتوفي أبو الطفيل سنة 110 للهجرة، سنة 110 هجرية، سنة 110 هجرية. وهذه البدع كلها يعني حصلت قبل ذلك، سنة 110 هجرية. وطبعا القرن الثاني بيبدأ يعني سنة 101 هجرية، بداية القرن الثاني. فلغاية 10 سنوات من القرن الثاني الهجري كان يوجد بعض الصحابة رضي الله عنهم على قيد الحياة، ونجد أن أهل هذه البدع لم يكن معهم صحابة. يعني الجهمية عندما ظهرت، ظهر الجهم بن صفوان يعني قبل خلافة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تولى الخلافة سنة يعني 100 للهجرة، كان خليفة للمسلمين ولي الخلافة سنتين، وإحدى السنتين اللي هي سنة 100 هجرية. فإلى ذلك الوقت كان يوجد بعض الصحابة رضي الله عنهم وكانوا ينكرون هذه البدع. وطبعا البدع التي قبلها اللي هي القدر والإرجاء والتشيع والخوارج وكذا، كل هذه البدع يعني حصلت في وجود الصحابة رضي الله عنهم وتصدى لها الصحابة وأنكروها على أهلها. قال: ثم ظهرت بدعة الاعتزال، بدعة المعتزلة، هذه ظهرت في عهد التابعين، وكان بداية يعني ظهور هذه البدعة ومؤسس مؤسسوا هذه البدعة كانوا مجموعة من تلاميذ الحسن البصري اللي هم واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد. هذان الرجلان هم واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، كان من تلاميذ الحسن البصري ورضي رحمه الله. الحسن البصري من علماء التابعين. خرج واصل ابن عطاء اعترض على الحسن البصري رحمه الله وخالفه واعتزل مجلس الحسن وأنشأ لنفسه مجلسا تصدر فيه، وأخذ يبث سمومه وبدعه وجعل له مجلسا مستقلا عن مجلس شيخه وأستاذه الحسن البصري رحمه الله. فترك مجلس الحسن وجعل لنفسه مجلسا، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. قال: اعتزلنا واصل. فسموا بالمعتزلة من ذلك اليوم لما قال الحسن اعتزلنا واصل، يعني ترك مجلسنا واعتزل مجلسنا، من الاعتزال بمعنى الترك يعني والمجانبة، قال يعني هجرنا وتركنا وجعل له مجلسا مستقلا. فكانت هذه البدعة من رأيه وعقله، ولم يسر على ما سار عليه شيوخه من التابعين الذين أخذوا علمهم عن الصحابة رضي الله عنه، فجاء هو وأحدث برأيه واعتد بنفسه وترك منهج الصحابة والتابعين وأخذ يحدث هذه البدعة. والمعتزلة يعني هم جمعوا أيضا عدة ضلالات، فهم يعني مذهبهم يتكون من خليط من البدع، من ضمنها تعطيل الصفات، يعني هم إيه ورثوا عن الجهمية تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، أخذوا هذا عن الجهمية، وفي نفس الوقت هم قدرية ينفون القدر، أخذوا طريقة القدرية في نفي القدر، ويقولون إن الشر ليس من تقدير الله تعالى، وأخذوا عن الخوارج تكفير العصاة، لكن طريقتهم يعني أنهم لا يكفرونهم في الدنيا، وإنما يقولون إيه عصاة المؤمنين، هم في الدنيا يعاملون معاملة المؤمنين، لكن في الآخرة يخلدون في نار جهنم ولا يخرجون منه. وكان كذلك يعني من ضلالاتهم مسألة يعني تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل، يعني يقدمون عقولهم على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث يعني لا تقبله عقولهم بزعمهم يردونه ويكذبون به وينكرونه. فردوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تتعارض مع العقل، ولذلك اختلفوا هم في أنفسهم إلى فرق عديدة، فريق يقول هذا الحديث يتعارض مع العقل فيرده، فريق يقول لا هذا لا يتعارض مع العقل فيقبله، لأن عقول الناس يعني تتفاوت في فهمها وفي مداركها. وطبعا مذهب أهل السنة والجماعة أنه يستحيل أن يوجد تعارض بين عقل سليم، بين عقل سليم وبين نص صحيح يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون دلالته صريحة. فإذا حصل تعارض فأحد أمرين، إما أن النص غير صحيح أو أن العقل لم يحسن فهم الحديث على وجهه، ويكون هناك يعني خلل في طريقة الفهم والاستنباط. لكن الفهم إذا كان صحيحا والنقل كان ثابتا وصريحا لا يمكن أن يكون هناك تعارض. ثم إن المسلم يتهم عقله إذا حصل يعني عند المسلم أنه ظن أن الحديث يعارض عقله، فإنه يتهم عقله في أنه لم يحسن فهم الحديث، طبعا بعد أن يتأكد من صحته وثبوته، فهنا يكون يعني يتهم عقله بأنه لم يحسن فهم الحديث كما ينبغي، وأنه لعل للحديث تفسيرا آخر أو وجها آخر يصبح به يعني متوافقا مع العقل السليم أو كذا. فالقصد أن المعتزلة يعني أحدثوا بدعا عديدة، وجمعوا بدعا من الفرق التي كانت قبلهم، وظهر الاعتزال كما ذكرنا في عهد التابعين، وحدثت الفتن بين المسلمين، وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، بدعة التصوف وبدعة بناء المساجد على القبور وتعظيم قبور الأموات ويستغاث بها من دون الله وتدعى من دون الله، هذه الأمور أيضا كلها حصلت إيه بعد القرون المفضلة. القرون المفضلة هي القرون الثلاثة الأولى الهجرية. قال وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت، كلما تأخر الوقت كلما زادت البدع وتنوعت البدع. قال المسألة الثانية مكان ظهور البدع، المسألة الثانية مكان ظهور البدع. قال تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة. قل الأمصار الكبار البلاد الكبيرة التي يعني سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا القصد يعني التي سكنها يعني معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن من الصحابة من كان يسكن غير هذه الأمصار الخمسة، ولكن هذه الأمصار الخمسة يعني كانت عامرة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معظم الصحابة يعني يقطنون في هذه الأمصار. قال الحرمان وهما إيه؟ مكة والمدينة، والعراقان اللي هما الكوفة والبصرة، الكوفة والبصرة والشام، والشام. فهذه الأمصار الخمسة: الحرمان، مكة والمدينة، والعراقان الكوفة والبصرة والشام. وطبعا الشام يعني تطلق يعني على منطقة الشام كلها، لكن بصفة خاصة على دمشق، يعني كانت أكثر مدينة في الشام يقيم فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني دمشق كان يقيم فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبو الدرداء رضي الله عنه ومجموعة، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه ومجموعة يعني من كبار علماء الصحابة كانوا يقيمون في دمشق وما حولها. فقال: منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة. يعني حتى أن المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه بعث يعني نسخا إلى هذه الأمصار الخمسة، وبعث معها معلمين من الصحابة يعلمون أهلها القرآن، اللي هي مكة والمدينة والكوفة والبصرة ودمشق. قال: منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. يقول يعني رغم وجود الصحابة في هذه الأمصار وأنها كانت يعني عامرة بالعلم والإيمان وكذا، إلا أنها أيضا في نفس الوقت خرجت منها بدع. يقول: باستثناء المدينة النبوية فلا تعرف يعني بدعة أساسية يعني خرجت من المدينة أو كان مصدرها في المدينة، لكن الأمصار الأخرى خرجت منها بدع. قال: فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء. التشيع والإرجاء يعني كان ظهورهما في الكوفة، وانتشر بعد ذلك في غيرها، يعني بداية نشأة التشيع والإرجاء من الكوفة ثم انتشر في غيرها. والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها. القدر والاعتزال بدعة القدرية وبدعة المعتزلة، والنسك الفاسد اللي هو إيه؟ يعني بداية يعني الانقطاع عن الناس والرهبانية، يعني الانقطاع للعبادة و يعني والتعبد لله تعالى بترك الزواج أو ترك بعض الطيبات أو لبس الثياب الخشنة المرقعة وكذا، والتعبد يعني بهذه الأمور وكذا. فهذا كانت بداية ظهوره في البصرة، لكن يعني الفئة الأولى ممن يعني فعلوا ذلك كانوا قوما يعني من الصالحين وكذا، وقصدوا العبادة، لكن بسبب جهلهم وقلة علمهم فحدث عندهم غلو في هذا الباب، ثم لم يلبس بعد ذلك أن أتى جيل بعدهم ويعني وكان عنده سوء قصد وسوء نية وزادوا إحداثا في هذا الجانب، وكانت بدايات يعني نشأة التصوف، التصوف البدعي يعني الذي ليس هو فقط يعني من انقطاع للعبادة وكذا، ولكن بدأوا يضيفون إلى ذلك اعتقادات فاسدة من الغلو في المقبورين وفي الأموات، وإحداث يعني بدع في الأذكار وفي الأدعية وكذا. قال: والشام كان بها النصب والقدر. نشأة النصب والقدر أو انتشار كان أيضا في الشام. احنا ذكرنا القدر خرج من البصرة، خرج من البصرة، لكن أيضا كان له انتشار في الشام، والنصب كان في الشام. النصب اللي هو بغض علي رضي الله عنه، عكس التشيع. يعني التشيع كان في الكوفة اللي هو الغلو في تعظيم علي رضي الله عنه، وحدثت بدعة مقابلة اللي هو الغلو في بغض علي رضي الله عنه وسبه ولعنه والتبرؤ منه وكذا. فهذا حصل في الشام أيضا بسبب الحروب التي كانت بين أهل العراق وأهل الشام وكذا، فيعني غلا قوم في هذا الباب وغلا قوم في ضده. وتلاحظون دائما أن كل بدعة تنشأ لها بدعة على طرف النقيض، يعني بدعة الغلو في علي رضي الله عنه إلى درجة عبادته وتأليهه وادعاء ألوهيته وعصمته من الخطأ وكذا، تنشأ في مقابلها بدعة النصب، سب علي رضي الله عنه والتبرؤ منه وكذا. بدعة القدر تنشأ في مقابلها بدعة الجبر مثلا. بدعة الإرجاء ينشأ ضدها بدعة الخوارج والإرجاء، عكس بعض الخوارج يكفرون بالمعصية، يعني يقولون العمل كله يعني ركن من أركان الإيمان، من ترك شيئا من العمل، يعني من ترك شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات كفر وخرج من الملة. في مقابلهم تنشأ بدعة الإرجاء، يقولون العمل ليس من الإيمان بالمرة، يعني إفراط أو تفريط، إما أن العمل ركن من أركان الإيمان من تركه كفر، أو أن العمل ليس من الإيمان بالمرة، ولا ومن فعل جميع المحرمات وترك جميع الواجبات لا ينتقص من إيمانه شيء. فهؤلاء المرجئة وهؤلاء الخوارج. وتجد أن أهل السنة والجماعة على الحق يكونون وسطا دائما بين، يكونون وسطا دائما بين الفريقين المنحرفين، فيقولون العمل من الإيمان وهو جزء من الإيمان، لكن في نفس الوقت لا يصلون يعني إلى درجة أن يقولوا إن جزئيات العمل هي أركان في الإيمان من تركها كفر. يعني أهل السنة والجماعة يقولون إن جنس العمل يعني ركن من أركان الإيمان، يعني بصفة عامة أي مؤمن لابد أن يكون له شيء من العمل الصالح، لكن جزئيات العمل ليست من أركان الإيمان كما يقول الخوارج. لا نستطيع أن نقول كل واجب على حدة هو ركن من أركان الإيمان من تركه كفر، لكن جنس الأعمال يعني أن هو ركن من أركان الإيمان، بمعنى أن المؤمن لا يتصور أن يخلو من الأعمال، لا يتصور أن يكون إنسان مؤمنا وطيلة حياته لا يصلي لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ولا يسبح تسبيحة ولا يتصدق مثلا بأي شيء لله تعالى ولا يصوم أي صيام ولا كذا. إذا خلى من العمل بالمرة دل هذا على أنه ليس بمؤمن. فالعمل يعني جنسه ركن من أركان الإيمان، لكن جزئيات العمل ليست من الأركان. قال: وأما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان. وأما التجهم اللي هو بدعة الجهمية، والتجهم يعني طبعا الجهمية جمعوا عدة بدع، لكن أبرزها هو تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. ودائما عندما يقال التجهم يقصد به بدعتهم الرئيسية التي هي تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا إنما ظهر في ناحية خراسان وهو شرب البدع. منطقة خراسان يعني تشمل يعني بالحدود الحالية يعني منطقة إيران وأفغانستان وكذا، كانت هذه المنطقة يقال عنها منطقة خراسان. فظهر في ناحية خراسان وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية. يعني هذه ملاحظة يعني تاريخية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني أن المدينة النبوية كانت خالية من البدع، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خالية من البدع، وكلما كانت الدار يعني قريبة من المدينة النبوية كانت أقل يعني في البدع، وكلما بعدت عن المدينة النبوية يعني كان انتشار البدع فيها أكثر وكذا. ويقول إن خراسان يعني كانت يعني أبعد الديار عن المدينة النبوية كان انتشار البدع فيها يعني أكثر، وظهر فيها شر البدع وبدعة التجهم وكذا. لكن طبعا يعني يعني صفة عامة يعني عندما يقال إن البلد الفلانية ظهر فيها كذا من البدع، أو البلد الفلاني مثلا خلت من البدع، ليس هذا مدح لجميع أهل البلد التي خلت من البدع، ولا ذم لجميع أهل البلد التي ظهر فيها البدع، لأنه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رغم خلوها من البدع وكذا، لكن كان فيها منافقون ومرضوا على النفاق، وتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم وكذا. والديار البعيدة عن المدينة النبوية كان فيها من الصالحين ومن بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سكنوا هذه الديار وأقاموا فيها. كثير من الصحابة رضي الله عنهم أقاموا في خراسان وأقاموا في العراق والشام وكذا وهذه البلاد. فالقصد يعني أنه يعني المقصود هنا فقط يعني مجرد نظرة يعني تاريخية على نشأة البدع والأماكن التي كثرت فيها البدع أو كذا، لكن هذا لا يعني يعني الإساءة إلى أحد من سكان البلاد من الصالحين الذين سكنوا بلادا كثرت فيها البدع، ولا مدح أحد من أهل السوء ممن سكنوا في بلد صالحة. قال: فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بدعة الحرورية، يعني حدثت بدعة الحرورية لما حصلت فرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه نشأت بدعة الحرورية، وهم الخوارج كما ذكرنا يقال لهم الحرورية نسبة إلى حروراء مدينة بالعراق، يعني كانت مكان تجمع الخوارج يعني. قال: وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما. قل مدينة النبوية لم يكن شيء من هذه البدع التي ذكرناها الإرجاء والتشيع والقدر والنصب لم يكن شيء منها ظاهرا في المدينة النبوية. يقول الشيخ الإسلام: لكن هذا لا يمنع أنه كان يوجد في المدينة النبوية بعض من يسكنها ويضمر بعض هذه البدع في نفسه، لكن لا يستطيع أن يجهر بها ويدعو إليها، لأن الجو العام يعني ضد هذه البدع ومستنكر لهذه البدع، فكان أصحاب هذه البدع يعيشون مهانين، يعني إذا سكنوا المدينة لا يستطيعون أن يجهروا ببدعتهم ولا يستطيعون الدعوة إليها. قال: إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مقهورين ذليلين. يعني يقول المدينة صحيح كانت خالية من البدع، يعني من البدع الظاهرة التي لها يعني زعماء يدعون إليها ولهم أتباع وكذا ولهم يعني تمكين وقوة، فيقول هذا لم يكن موجودا، لكن كان يوجد في المدينة بعض القدرية وبعض أصحاب البدع الأخرى كانوا يعني أذلاء ليس لهم أتباع ولا لهم زعامة ولا يعني. قال: بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام فإنه كان ظاهرا، خلاف البدع الأخرى التي كانت في البلدان الأخرى. قال: فإنها كانت إيه يعني ظاهرة، كان أصحابها يعلنون بها ويدعون إليها ويقيمون حلقات في المساجد وكذا، ينشرون بدعتهم ولهم أتباع يتبعونهم وكذا، وكانوا ظاهرين. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها، يعني لا يدخل المدينة. وفي الحقيقة ليس المدينة فقط بل مكة أيضا، يعني ورد أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وكلما أراد أن يدخل مكة أو المدينة تلقته الملائكة بسيوفها على مداخل مكة والمدينة يمنعونه من دخولها ويطردونه عنه. قال: ولم يزل العلم والإيمان ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع. قلنا لم يزل العلم والإيمان ظاهرا بالمدينة، ولم تزل السنة يعني ظاهرة في المدينة إلى زمان أصحاب الإمام مالك، تلاميذ الإمام مالك رحمه الله في المدينة كانوا هم الظاهرين ويدعون إلى السنة ويدعون إلى التوحيد، وهم من أهل القرن الرابع الهجري. قال: فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. كل العصور الثلاثة المفضلة، القرون الثلاثة الأولى، لم يكن فيها أي بدعة ظاهرة في المدينة ولا خرج منها بدعة في أصول الدين. طيب، قال: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. قال: مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاعتصام بهما يعني التمسك بهما واتباعهما، يعني ينجي المسلم من الوقوع في البدع. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، رسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه على الأرض كده في التراب بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، رسم لهم خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خط خطوطا قصارا متفرعة، يعني هذا الخط المستقيم، وعن يمينه خطوط قصار متجهة جهة اليمين، وعن شماله خطوط قصار متجهة جهة الشمال. ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يعني هناك طريق مستقيم، هذا يوصل إلى الجنة ويوصل إلى رضوان الله تعالى، وهذا الطريق هناك طرق يعني فرعية عن اليمين وطرق فرعية عن الشمال، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إلى اتباع هذا الطريق، يريد أن يخرجهم عن الطريق المستقيم ويدعوهم ليسلكوا طريقا من هذه الطرق المنحرفة عن اليمين أو عن الشمال. إذا فاتهم طريق منها ولم يسلكوه يدعوهم إلى طريق ثان وثالث ورابع، طرق كثيرة عن اليمين وعن الشمال، يريد الشيطان من الناس أن يسلكوا هذه الطرق ويتركوا الطريق المستقيم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، ويعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الوسائل التوضيحية يعني في نقل المعلومات وتبليغها وكذا، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ربما رسم لأصحابه يعني شكلا توضيحيا أو كذا، يعني يوضح لهم من خلال لما كلمهم عن الأجل والأمل، عن أجل الإنسان وأمل الإنسان وكذا، رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني خطا مربعا شكل مربع كذا، وقال: هذا أجل الإنسان، قال: هذا أجل الإنسان، خط المربع هذا هو أجل الإنسان. ثم رسم النبي صلى الله عليه وسلم من داخل الخط المربع رسم خطا يعني يبدأ من منتصف المربع وحدوده خارج حدود المربع، حدوده خارج يعني خط طويل يخترق حدود المربع ويخرج خارجها. قال: وهذا أمله، أمل الإنسان، يعني أمل الإنسان منه جزء داخل حدود الأجل وجزء من الأمل يعني خارج حدود الأجل، يجي الأجل ويقطع على الإنسان الآمال، يعني جزء منها داخل الأجل يتحقق وجزء منها خارج الأجل، فيموت الإنسان يعني قبل أن يتحقق هذا الأمل. ورسم أيضا خطوطا قصارا يعني على جانب هذا الخط الطويل اللي هو خط الأمل هذا، رسم خطوطا قصارا تقطعه، وقال يعني: وهذه الأعراض، إن فاته واحد نهشه الآخر، يعني الأمل نفسه يعني داخل الجزء اللي داخل الأجل من الأمل، يعني تأتي أعراض مثل المرض مثل الفقر مثل أشياء تعترض هذه الآمال وتمنع تحقيقها يعني داخل حدود الأجل، وحتى إذا تخطى هذه الأعراض كلها ونجح يعني في تحقيق الآمال ولم يعترضها شيء، فيأتي الأجل ويعترض يعني هذه الآمال وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما مثل لأصحابه يعني يوضح لهم بعض المعاني وكذا، واستعملوا بعض الوسائل في حقيقة يعني كل النظريات التربوية الحديثة يعني في أساليب التدريس وأساليب التعليم يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما هو أحسن منها، يعني مسألة المسابقات والطرح المعلومة على صورة يعني سؤال أو كذا للتشويق، والمقدمات التشويقية التي تجذب الانتباه لسماع الدرس وكذا، نجده أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. التطبيقات العملية، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغتنم أي موقف يعني واقعي يحصل ويستخلص منه العبرة والفوائد، وإن شاء الله هذا موضوع يعني أيضا يحتاج إلى يعني بسط إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. قال: فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع؟ قال: تتلخص في الأمور التالية: 1- الجهل بأحكام الدين. أول سبب أدى إلى البدع الجهل بأحكام الدين، لذلك يعني من أفضل وسائل الوقاية من البدع العلم النافع. إذا إنسان كان مسلحا بالعلم النافع لم يستطع أهل البدع أن يحرفوه عن طريق الحق وكذا، لأنه عنده ما يقاوم هذه الشبهات وهذه الشكوك. فالجهل بأحكام الدين. ثانيا اتباع الهوى. اتباع الهوى أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى البدع. بعض الناس يعني يحب أن يكون له جاه وله سيادة وله أتباع وله كذا، فيأتي بأقوال غريبة وبآراء يعني عجيبة وكذا مخالفة للمألوف حتى يعرف ويشتهر بها بين الناس، ويكون هذا رأي فلان وكذا والعياذ بالله تعالى، أو يقول له أتباع يستفيد منهم أو من أموالهم أو من كذا. فهذا كان أيضا من أسباب ظهور البدع. التعصب للآراء والأشخاص من أسباب البدع أيضا، التعصب للآراء والتعصب للأشخاص، فيغلو في رأي معين ويتعصب له ويكون عنده غلو في تخطئة ما سواه، ويتعصب لشخص فيغلو فيه ويحط من شأن الآخرين حتى يرفع من هذا الشخص وكذا، مما يؤدي إلى البدع. التشبه بالكفار وتقليدهم. فهذه أربعة أسباب ذكرها المؤلف، هي من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. قال: ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل. سيتكلم عن هذه الأسباب بشيء يعني من التوضيح إن شاء الله تعالى، ونؤجل الكلام عن هذه الأسباب إلى الدرس القادم بإذن الله. طيب، هل لديكم سؤال؟ نعم. كلمة كافر. Non-believer. يعني أنتم أدرى مني يعني بدلالة هذه الكلمة، لكن يعني إذا كان لها مدلول معين يعني قد يتبادر إلى الذهن، ممكن نستبدلها non-believer يعني بمعنى غير المؤمن، يعني هو الكافر يعني غير المؤمن، تكون أحسن يعني تكون واضحة حتى ما يحصل لبس مثلا لو هذا المصطلح قد يعني يفسر على أن المقصود به المسلم أو المقصود به كذا، فلو استعملنا غير المؤمن يكون أحسن. السؤال الآخر. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.